أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيفها وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. معنا الاتصال الأول الآن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال عندي اختلفنا فيه احنا بالمسجد. اول شيء معك خير حسن من عناته، اختلفنا على ان لما في الصلاة الرباعية التشهد بعد الركعتين الاولى والثانية بقرأ في فقه السنة بقول يستحب التخفيف فيه، فعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الردف، رواه احمد واصحاب السنن، وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. لكن اليوم أو مبارح اختلفنا، قال لازم نقرأ التشهد جميعا والصلاة الإبراهيمية، فما رأي الشيخ وبارك الله؟
هذا في التشهد الأول،
التشهد الأول بين الركعتين الأولى، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نسمع إن شاء الله الجواب
إن شاء الله. طبعا.
حياك الله.
أهلا بك، حياك الله أخي. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل أخي.
مرحبا،
حياك الله، تفضل. من حضرتك؟
انا حضرتي من كفر قاسم من سجون الاحتلال مرحبا ميسره.
حياك الله.
في عندي سؤالين لسيدنا الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الاول بيقول احنا ثلاثه بنصلي صلاه تراويح، اللي بيقيم فينا صلوا كم يوم بسمش، هل يجوز انه يقيم فينا لانه بيقرا قران احسن واحد فينا الثلاثه؟ يعني احنا بنعرف نقرا قران، بس
اول شيء قلت عندنا احنا ثلاثه وعود كل شيء جيش،
يعني هل يجوز انه
يئم
فينا؟
بيئم فيكم شخص يعني يتقن التلاوة لكنه بتقول له يومين بصمش، عنده عذر انه بصمش؟
لا ما عندهش عذر، اما انه بصمش، وهذا انه صام يعني 10 ايام 15 يوم تقريبا صام من رمضان وبعدها بطل يصوم. نعم.
ما في سبب، ما في عذر.
لا ما في عذر،
ما في عذر. نعم.
لا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني
يا دكتور،
بقول انت بتسأل هل يجوز ان يصلي بكم التراويح؟
هل يجوز؟
ماشي،
هذا السؤال يعني انه باسم يعني معك يعني بجوز انه شيء ام فينا.
نعم ماشي.
والسؤال الثاني اذا واحد نام بالعصريات وكان من النوم ولقى حاله مستحلم، نعم، يجوز انه يكمل صيامه؟
ماشي ان شاء الله نسمع الاجابه.
طيب شكرا لك سيدنا.
العفو، حياك الله اخي.
مع السلامه،
الله يبارك فيك. ومعنا ايضا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك الاخ بشير من نابلس،
حياك الله اخي بشير، تفضل.
والله بدي اسال طبعا. مريض السكري هل يجوز انه يفطر مع العلم انه في الدكتور اوصى بعدم صوم؟ النقطة الثانية بدي أسألها إذا أفطر الفدية كم مقدارها عن كل يوم؟
طيب لحظة، صام قبل ما يوصي الدكتور إنه يفطر؟
لا، هو أول ما ظهر معه السكري وراجع الأطباء أو الدكتور قال يعني لا يجوز صام.
كان طيب يصوم أكثر حاله هو صايم،
كان يتعب كثير.
طيب ماشي،
بس والله اذا الافطار يعني اذا جاز الافطار الفدية عن كل يوم قديش بالشيكل؟ عن 5 شيكل 10 شيكل؟
ماشي ان شاء الله.
الله يرضى عليك يا رب. الله يكرمك،
حياك الله اخ بشير. معنا ايضا اتصال، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ بالله لو سمحت، الحين إحنا بنعرف يعني المحلات التجارية بتحصي كل عام كدش للبضاعة وبيقدر يطلع لها زكاة، هل ينطبق ذلك على المركبات العمومية اللي بتجيب أموال وبتنحصى وآخر السنة بتطلع عليها زكاة أموال؟ وبارك الله فيك.
لحظة يا أخي، أنت عندك سيارة تجزء معناها، أو عندك مثلا شاحنة بتنادل فيها، هذا اللي تقصده؟
مركبة عمومية بتناكل ركاب.
ماشي خلص، حياك الله.
أيوة حياك الله.
حياك، أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
معك جهاد أبو عرام من يطا الخليل.
جهاد من يطا الخليل.
نعم. بدي أسأل بالنسبة للتلفزيون، شو حكمه في البيت يعني؟ ولأنه أكثر قوي يعني صارت بيقولوا يعني إنه ستلايت حرام وشي زي هيك كذا، بدي أعرف شو الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الأمر.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي جهاد.
حياك الله.
أهلا بك. وأيضا نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بدي اسال سؤال يا سيدي.
نعم، من حضرتك؟
من جنين.
حياك الله، تفضل اخي.
عندي مزرعه اغنام وتعتمد معظم ايام السنه على الالاف، يعني 80% على الالاف، 80% من السنه يعني.
نعم.
بدي اسال عن كيفيه زكاتها يعني.
عيد والله عيد.
عندي مزرعه اغنام 80% من ايام السنه تعتمد على الالاف.
انت المزرعه هذه مشان الغنم بتربيه مشان يجي اولاد وتحلب وتستفيد حليب، ولا مشان تبيعه بعد ما يكبر تبيعهم لحم وتعود تستغيثهم؟
لا، مشان يعملوا لي اولادهم ونبيع من اولادهم ونبيع حليب وجبن منهم.
تبيع حليب وجبن.
وجبن واولادهم نبيعهم.
و80% من السنه بتشتريه علف.
معظم ايام السنه علف، تقريبا 80% واكثر من السنه علف.
ماشي.
حياك الله أخي الكريم. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.
بحكي معك محمد من الطيري.
تفضل يا محمد، بس يا ريت توطي صوت الراديو عندك، تسمعني مباشرة عبر الهاتف.
بسأل سؤال، إنه في مرة أجى عندنا واحد زلمي وطلع على دار جيراننا لكي حمام بيضة، هسا ثاني يوم رجع وطلع على دار الثاني على جنبها لكي هي نفسها حالة المحله، لما روح راحت طارت. بدي اسال سؤالي الثاني، انه
ايش سؤالك؟ ايش يعني كان في حمامه وفي بيض؟
بقى حمام بيضه، هسه لما اجى هو عندنا اجت، لما راح لما هو راح راحت. اشوف شو هالشيء. وبدي اسال سؤالي الثاني، اذا واحد اجى متاخر على صلاه التراويح، هل يجب انه يصلي التراويح كلها ولا حد ما وصل وش الناس؟ وهذا
كيف يعني بدخلنا على صلاة، يعني انه بيستحل الصلاة هو
يعني شو بدخل. اذا هي صلاة بادية، اذا جيت متأخر وهو صلاة بادية
متأخر.
اذا
متأخر سمعت بدخن. اذا متأخر
متأخر هل يمكن صلاتين ولا
اذا متأخر على صلاة
انا عرفت يعني قصده، هل يجب يعني هل ينهي مع الامام ولا يكمل مثلا؟
نعم
ان شاء الله.
طيب ان شاء الله تسمع الاجابه. من حضرتك قلت لي؟
من الطيري.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه. اهلا بك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك، حياك الله.
نحكي معك مواطن من منطقه نعم.
حياك الله، تفضل اخي.
لو سمحت اسال الشيخ.
نعم.
لو سمحت سيد الشيخ، في صلاه من 4 ركعات هي تصلى اخر يوم جمعه في رمضان، اخر جمعه في رمضان، تسمى لمن فاته من الصلاه، فإذا في إمكانية تعطينا كيفية هذه الصلاة.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. نأخذ أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
إحنا نعرف إنه من أركان الوضوء غسل اليدين المرفقين. طبعا بعض الناس يعني بيغسلوهم من مرفقين لمرفقين، ممكن ينسوا الايدين او ينسوا اليدين، فبدنا نوضح لنا الموضوع هذا. غلبك
عيد كمان مره.
بقول هسه احنا نعرف انه مفروض الوضوء غسل اليدين المرفقين. هسه بعض الناس طبعا بغسلوا اليدين من الرصغير، يعني لما يصلوا اليدين بغسلوا ايديهم من المرفقين الرصغير بس، يعني
واضح. الله يسعدك ان شاء الله.
دار ثانية.
نعم، تفضل أخي.
هناك بعض النساء وكثير من النساء لما يروحوا يوم الجمعة على الأقصى بروحوا قبل الصلاة قبل الأذان الأول، وبالتالي يعني معظمهم بيصلي في الباص. يعني لو تدهنا الموضوع هذا وين
صلى الله بصلي إيش اللي بيصلي إنه في الباص؟
طبعا صار الفجر
بيصلي هون قاعدة في الباص؟ بنفعش
على كل حال أنا وضح إنه حول الموضوع هذا.
ماشي
صلي الفجر في الباص ماشي إن شاء الله. سمع الإجابة أخي. ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
والله لو سمحت سؤالي أنا.
نعم
سامعني.
نعم سامعك. تفضل.
أنا في عندي بنت
نعم
مطلقة.
نعم.
وفي معها بنتها.
نعم.
عمرها 10 سنوات. اشتريت انا وياها شقة ودفعت هي من مهرها نص الشقة. في الوقت الحاضر بدي انا احول النص الثاني اللي الي بدي احوله الها انا لمستقبلها على اساس انه ما تحتاجش حدا يعني في المستقبل. وبعدين اخوتها وخواتها برضو بدهن يسمحن لها يعني بعد مشورتهن يعني يتنازلن لها يعني.
نعم.
ما يطالبنش يعني عن رضاهن.
يعني انت في حياتك هيك بتدفهم، انت في حياتك بدك تتبرع لبنتك المطلقة بمبلغ من المال.
لا بدي انا
فاهم
اتنازلها
بحصتك. فبدك تسأل انه هل انت عليك اسم ولا ما عليك اسم عشان حد يساوي بين ابنائكم في العطية، مش هذا هو؟
نعم ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي الكريم.
هيك التبص يا اخي.
نعم
حياك الله.
في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
اللي سمعت انا انه الدعاء بعد الركوع في الوتر بقول لك يبطل الصلاة، هل صحيح؟
الدعاء ماشي
الدعاء في الوتر بعد
خلص ماشي.
ان شاء الله اسمع الإجابة يا اخي الكريم. ويبدو معنا اتصال الاخير. السلام عليكم.
الو.
ايوه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي.
كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه.
وانتم بخير والصحه والعافيه. الله يعافيك ويبارك فيك.
بحكي معك ابو جهاد من القدس.
اهلا بك اخي ابو جهاد. تفضل.
في لي سؤال لو سمحتوا بس صغير.
تفضل اخي.
انا اقتربت اخذت يعني فلوس، ناس اعطوني الله يجزيهم الاجر فلوس، فتحت مشروع بشهر واحد السنه هذه 2011، فاعطوني فلوس مبلغ وبدي انا ادفع زكاته. هلا زكاته لازم يكون سنه كامله يعني عليه واصل ولا بدفع عن الفتره اللي وصلت مثلا رمضان 8 اشهر او 9 اشهر او كذا؟ هذا السؤال.
اذا انت اقترضت من الناس مبلغ وبتسال انه عليك زكاه،
هلا زكاتها ولا لما يكتمل سنه كامله المبلغ اللي معي؟
انت عاده بتزكي قبل ما تاخذ المبلغ؟
مش واضح، ما سمعتش شيخ. عفوا
بقول انت بتزكي عاده قبل ما تاخذ المبلغ؟
انا بزكي عاده طبعا، زكاه حسب شو الواحد بيطلع عليه، شو بيطلع لاولاده وكذا، يعني كل سنه بنزكي طبعا.
طيب خلص ان شاء الله، بس بنقول لك كيف.
انا يعني فصلت الزكاه عني، انا بزكي، انا هذيك شيء وهي شيء، بس انا بدي اقصد هلا لازم ادفع انا ولا لما يصير الاسنه المبلغ اللي اخذته من هذول الجماعه؟
هذا اخذته باي صفه انت منهم؟
اخذته بشهر 1 2011.
ليش اعطوك اياه؟
اعطوني على اساس بدي افتح مشروع، ويعني زي ما تقول ساعدوني على اساس على راحتي اسدهم.
يعني اعطوك قرض دين؟
قرض.
اعطوك اياهم شرايط معك
محترمين يعني.
خلص توكل على الله.
بارك الله فيك ويعطيك الف عافيه.
حياك الله اخي. الله يعافيك ويبارك فيك. و نتوقف اذا عند هذا السؤال. نبدا بالاجابه فضل الاستاذ دكتور لو تكرمتم. كان سؤال الاخ المستمع خليل من عناته عن التشهد الاوسط في الصلاه الرباعيه والتخفيف فيه، ام هو التشهد مع الصلاه الابراهيميه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في هذه العشر المباركة ووفقنا لقيام ليلة القدر إنك سميع مجيب. وبعد، فإنه لو أن المسلم في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب ترك الصلاة على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام اللي بنقولها الصلاة الإبراهيمية، فإن صلاته صحيحة. لكن والله أعلم أن عموم الأحاديث الواردة في هذا تجعلني أقول بأنه يعني لو أن الإنسان قرأها فهذا يكون أحسن حتى في الجلوس الأوسط أو الجلوس الأول. فنستطيع نقول أنه لو قرأها في الجلوس الأول مستحب وهذا شيء طيب، ولما قرأها لا يؤثر تركه للصلاة على النبي في الجلوس الأول على الصلاة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من كفر قاسم، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: ثلاثة يصلونهن، هو في السجن، نسأل الله أن يفك أسر المعتقلين، ثلاثة في السجن يصلون التراويح معا، والذي يأمهم كما قال لم يصم، أفطر خلال الأيام الأخيرة، هل تصح إمامته؟
طبعا أنا سألته أنه هل عنده عذر، قال ما عندوش. أنا أستبعد يعني أنه ما يكونش يكون حريص على الصلاة ويفطر بلا عذر، يعني المشاهد في الناس العكس. لكن مع ذلك الذي يفطر في رمضان إن كان أفطر استخفافا بالصوم أو عدم إيمانا بالوجوب أو عدم قناعة، فهذا نسأل الله العافية كافر، فلا يصح الصلاة خلفه. لكن يغلب على ظني غلبة شديدة إنه مثل هذا فسق، وفي نفس الوقت ما دام هم بيستطيعوا يقرأوا قراءة صحيحة ما يخلوا واحد يفطر يأم بهم، فالأصل إنه ما يخلوا يأم فيهم. والأصل أيضا أن يعظوه وأن يبينوا له الحكم الشرعي وأنه لا يحل له أن يفطر. لعلهم لو فاتحوه ووعظوه وبينوا له هذا الكلام يكون عنده وجهة نظر وعنده عذر، وهم ما هم يعني واقفين على عذره، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا نام العصر وقد بعد استيقاظه وجد نفسه جنبا، ما حكم صيامه؟
صيامه صحيح إن شاء الله، عليه أن يغتسل حتى لا يفرط بأداء صلاة العصر إن لم يكن قد صلاها، وعليه أن يغتسل حتى لا يفرط بصلاة المغرب. يعني ليس من شروط صحة الصوم أن يكون الإنسان على طهارة، فإذا احتلم في نهار رمضان فإن هذا لا يبطل صومه، وإذا أصبح جنبا فإن هذا لا يبطل صومه، لأن الله يقول في القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى هذا يجوز الإنسان أن يأكل حتى آخر لحظة، ويجوز له أن يواقع زوجته حتى آخر لحظة، فمن حصل منه الوقاح حتى آخر لحظة معناها لا يستطيع أن يتطهر إلا في جزء من النهار، يعني بعد صلاة الصبح. ولذلك فهم من إشارة هذه الآية أنه جواز الإصباح جنبا.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع بشير من نابلس، له سؤالان أو سؤال متعلق أيضا. في السؤال الأول، هو مريض، يقول أو والده مريض بالسكري، وهل يجوز أن يفطر مع العلم أنه أن الطبيب أوصى بعدم صومه؟
طبعا كلمة أوصى الطبيب أنا لا تكفيني، لأنه مرات الأطباء يعني بأخذوا منحة سلامة الجسم وبيقدموه على سلامة الدين، خلينا نقول، أو عن الحرص على أمور الدين. قلت أنا هل جرب صام؟ قال لي تعب كثير، فبتكون توصية الطبيب في محلها. فمثل هذا يشرع له، بل الأصل أنه يفطر مدام لا يستطيع أن يصوم، وعليه أن يخرج بمقدار صدقة الفطر
بقول لي كم هي. المفتي بكون تقديراتهم يعني ممكن أعطيه رقم، لكن تقديرات المفتي بتكون أدق. ليش؟ لأنهم بيعملوا دراسة على الأسعار وبشوفوا يعني الأمور، وهذا خلال هاليومين راح يطلع مشان صدقة الفطر، فبتستنوا هاليومين وبنزل في الجريدة وبكتبوا أنه صدقة الفطر تقدر بكذا، وتوقع في حدود 10 شيكل الله أعلم.
نعم نعم، يعني الفدية تقريبا 10 شيكل وصدقة الفطر 8 شيكل هكذا.
والله انا لا اجد، خلاص توكل على يعني انا ما دام اصدر المفتي شيء بقول يعني خلاص يعملوا به ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى. ننتقل الان لاحد الاخوه المستمعين يسال عن زكاه المركبات العموميه لنقل الركاب.
الاصل هذه لا زكاه عليها، وانما الزكاه على ريعها اذا حال عليه الحول وكان المال نصابا. فإذا عندك أنت سيارة أو سيارتين، أو مثلا افرض عندك أنت ماكينات في مصنع أو شيء من هذا، أنت بتزكيش أصل المصنع ولا بتزكي السيارات، لكن كل شهر كل أسبوع أجاك غلب تجمع هالمال اللي بيجيك هذا، أنت جمع، فإن لم يتجمع ما عليك شيء.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع جهاد بن يطا في الخليل يسأل عن التلفاز و عن حكم اقتنائه في البيت.
التلفاز مثل السكين، اقتناء السكين في البيت ممكن انت تذبح فيها واحد، ممكن تيجي تتعمد تأذي واحد فبصير اقتناء حرام، وممكن تقطع فيها لحم وتقطع فيها بندورة وتقطع فيها خيار. فالتلفاز سلاح ذو حدين. والصحيح يعني لما كانوا قبل فترة يقول لك التلفاز مضر ولا ننصح به، كان قل ما تجد في برامج فيها خير. اليوم التلفاز لمن يحسن استثماره صدق يا أخي مدرسة جامعة، يعني في قنوات الحمد لله، قنوات إسلامية، محاضرات مستوى عالي، برامج مستوى راقي. فإحنا بنقول اقتناء التلفاز بحد ذاته مقدرش نصدر عليه حكم إلا فيما يستعمل. فإذا كان يستعمل في أمور فيها خير فهذا بنصير بنقول انه في اجر الاقتناء، واذا استعمل في امر مباح فانت يباح لك اقتناء، واذا بتستعمله في امور محرمه بتسمع حاجات محرمه وبتشاهد حاجات محرمه بصير حرام اقتناءك له. لكن انا بدي يعني اوجه لاخواني انه انصح انا باقتناء التلفاز وتوجيه الزوجه والاولاد، لانه انت اذا قلت والله بدهم يفتحوا حاجات مش كويسه ومش عارف ايش، هذول الاولاد يصير عندهم رد فعل، فعندما يكبروا لا انت بتقدر تحكم عليهم ولا اللي اكبر منك، وبصير يعني بتولد عندهم نقمه بالشعور، يعني شعور بالنقمه وبالكبت وبالغيظ، وليش ابن عمي عندهم تلفزيون وبيفتح ومش عارف ايش. لكن انت خلي التلفزيون عندك ووجههم لان يفتحوا على ما في ينفعهم في امور دينهم ودنياهم، وبرضه غض الطرف عما يفتح عليه التلفاز من امور مباحه.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من جنين يسأل عن زكاة الأغنام، يقول عنده مزرعة أغنام وتعتمد في معظم العام على الأعلاف.
والله شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، السائمة التي ترعى من العشب أكثر السنة، فيفهم من هذا الحديث أن غير السائمة لا زكاة فيها. ولو قلنا لا نعمل مفهوم مخالفة بنقول الأصل عدم الزكاة ما لم يرد نص، ولم يرد نص في غير السائمة. فهو قال وكلام الفقهاء قالوا إذا كانت أغلب السنة تعلف أو أغلب السنة ترعى بالعشب، فكونه بقول 80% فأنا يعني بقول له بحسب هذا والعبرة بالأحكام إلى الغالب، والله أعلم ما عليه الزكاة. لكن إذا أراد أن يأخذ بنصيحتي واحتياطا يعني يزكي 20% من اللي عنده، هذا من باب الاحتياط، هذا بكون أحسن بكثير إن شاء الله، وربنا بطرح له البركة وربنا إن شاء الله يبارك له.
آمين آمين بارك الله فيكم. المستمع بعد ذلك كان من الطيرة و يسأل عن شخص جاء فجاءت حمامة ولما ذهب ذهبت الحمامة، هل ذلك من التطير؟
لا لا ولا العلاقة ولا يعني ما الطيرة اللي كان، وطبعا قد يدخل الطيرة اللي كانت عندهم كانوا مثلا يحبسوا الحمامة ويتركوها، فإذا ذهبت إلى اليمين يتفاءل وإذا ذهبت إلى اليسار يتطير. وطبعا الطيرة خطيرة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فأنا بقول هذا الأمر يجب أن لا تعولوا عليه وتنسوا الموضوع ولا تعيروا أي اهتمام، فيعني ما له اعتبار هذا الكلام.
نعم. وسؤاله الثاني عن من جاء متأخرا إلى صلاة التراويح كيف يفعل؟
من جاء أولا، صلاة التراويح يا أخي الكريم ليست فرضا وإنما هي سنة، وبنأكد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي صورة من صور قيام رمضان. ومن صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة. الآن اللي بيجي متأخر إذا كان مصلي العشاء في جماعة أخرى أو مصلي منفرد وأجا، أول ما يجي بده يدخل مع الإمام وصلي ويصلي ما شاء الله له أن يصلي. الآن إذا هو بده يعني يعطي الأمور كمالها أنصحه، أنا بقولش فيش شيء واجب، يعني إذا سلم الإمام وخلص مع الإمام مش واجب عليه، لكن إذا بده هو يكسب الأجر الكبير إنه لما يقوم الإمام لركعة الوتر هو ينوي ركعتين، فبكون ما صلاش الوتر، ثم يصلي ما فاته من الركعات مع الإمام لوحده، أو يزيد عليهن خاصة في هذه الأيام العشر الأخيرة إذا كان إمامه مثلا يعني ممكن يصلي ثمان ركعات وما يطولش في القراءة، خلاله للثلث الأخير من الليل، يعني هذا إشي خير وبركة. وطبعا ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا ويسأل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الآن الحالة الثانية إنه يروح على المسجد متأخر يكون في صلاة التراويح وهو مش مصلي العشاء، أول إشي بده ينوي صلاة العشاء خلف الإمام اللي هو بصلي التراويح، ينوي صلاة العشاء خلف الإمام، فبسلم الإمام وهو بيقوم بكمل العشاء، فإذا كمل العشاء بسلم ثم يلتحق بالإمام في التراويح وبكمل عهو ما قلنا في الكلام الأول.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس يسأل عن كيفية صلاة فيها أربع ركعات آخر جمعة في رمضان لمن فاتته الصلاة.
لا يوجد شيء من هذا ولا أعلم شيئا في السنة أو في الأحاديث إنه أربع ركعات لمن فاته شيء. أنت إذا بتحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي نبراسنا وبه عليه الصلاة والسلام نتأسى ونقتدي، فأكثر من صلاة القيام وليكن في الثلث الأخير من الليل إن أمكنك صلي مع الإمام التراويح، فهذا كله خير وبركة. وإن فاتك أي شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه زي ما قلت لكم التراويح يعني ليست واجبة، ما يفهم حدا من كلامي ليست واجبة أنا بقلل من شأنها، أنا قلت لك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤالين لأحد الإخوة المستمعين. سؤاله الأول يقول بأن من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، بعض الناس يغسل من الرسغين إلى المرفقين.
والله هذه بتحصل كثير، إنه هو أول شيء بغسل بيبدأ بالسنن وهذا الصح، بغسل اللي هو الكفين أو بغسل اليدين إلى مفصل الكف. الآن لما يجي يغسل يدين المرفقين بفكر هذا الغسل بجزل، أنا ما أفتي بأنه بطلان الصلاة. اللي بفتي بطلان الوضوء، اللي بفتي بطلان الوضوء بقول لك يا عم من شرط الوضوء الموالاة، ولم تحصل الموالاة، يعني هذا غسل جزء من إيده في أول الوضوء وغسل الجزء الثاني في تالي الوضوء. أنا بقول هذا خطأ في الوضوء وإساءة، لا تبطل الوضوء لكن على الناس أن يتنبهوا. يعني أنا بدي أبدأ في الصلاة، بدي أبدأ في الوضوء، أول شيء بغسل يدي إلى الكفين، بعدين أتمضمض أستنشق، ثم بعد ذلك أغسل اليدين إلى المرفقين. أراعي عندما أغسل اليدين إلى المرفق عندما أغسل اليدين اليدين إلى المرفقين، أراعي بأنني أغسل من رؤوس أصابعي إلى مرفقي. هذا اللي بنبه له وملاحظة في محلها، الله يجزيك خير.
نعم آمين، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن بعض النساء التي أو اللواتي عندما يذهبن للصلاة في المسجد الأقصى، يعني ربما يخرجون مبكرين فصلي الفجر في الباص.
لا يجوز بأي حال من الأحوال. يعني احنا بدناش نكسب صلاة الجمعة ونضيع فريضة الفجر، وكما قلت صلاة الفجر مهمة، لكن يعني أهم صلاة بالنسبة للمسلم في صلوات الفجر فجر يوم الجمعة كما جاء في الحديث الصحيح. فأنا بقول هذول يعني احتمال إذا حصل، وأنا يعني أظن أنه ما بحصل إلا بجوز عند بعض الناس اللي بكون عندهم جهل عدم فقه في الدين. فأنا أقول لإخواني جميعا وأخواتي، الفجر إلها وقتها ولا تجمع مع غيرها، فبدهم يعملوا ترتيب، إما يطلعوا بعد صلاة الفجر أو يطلعوا قبل صلاة الفجر وفي وقت صلاة الفجر يوقفوا ويصلوا كحال أي مسافر، لكن لا يجوز. طب لو سألوني سؤالا وقالوا لي إحنا لا نستطيع إلا أن نصليها في الباص، بقول لهم لا، لا تيجوا على صلاة الجمعة ولا تصلوا الجمعة في الأقصى عشان ما تفرطوش بصلاة الفجر، وهذا مستحيلة. أنا فرض يعني مسألة عقلية. فالخلاصة إنه يجب عليهم أن يرتبوا أمورهم، إما أن يصلوا الفجر قبل إنه ينطلقوا في رحلتهم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر، وإما إنه ينطلقوا قبل الفجر لكن يراعوا يخلوا لهم محطة في الطريق ينزلوا ويصلوا فيها الفجر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل هنا لمستمع آخر وله سؤالان. سؤاله الأول يقول عنده بنت مطلقة ومعها ابنتها عمرها 10 سنوات، اشترى شقة بشراكتها ويريد أن يحول حصته له مع تسامح الأخوات أخواتها.
عمله خير ومبارك وإن شاء الله ربنا يكتب له الأجر. الأصل الإنسان أن لا يفرق بين أبنائه في العطايا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ساووا بين أبنائكم، وله روايات كثيرة وذكرناها في أكثر من مناسب. لكن يجوز للإنسان أن يفرق بين أبنائه في العطية لسبب غير الهوى، يعني يكون سبب موجب أو سبب عقلي، يعني سبب مقنع، وهذه تدخل في أمور الشرع. فأنت إذا أكرمت هذه المطلقة وهذه كما كل واحد عند زوجها فهذا شيء جيد. طيب كونك أنت برضو يعني البنات هذول عن رضا من باقي البنات، هذا نور على نور، يعني حتى لو لم يكن برضا البنات ولو حتى لو لم تشاور البنات إن شاء الله إنه ما في عليك أي مشكلة. أما وأنك قد شاورت البنات فهذا كمان يعني نور على نور.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الدعاء في الوتر، هل يبطل الصلاة؟
لا، هو شوف أنا أظن قرأ في كتب الحنفية، هم القنوت عندهم في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع، ف يعني لعله هذا اللي قرأه، بس هو القنوت يصح قبل الركوع ويصح بعد الركوع، والأشهر والله أعلم أنه بعد الركوع، فلا يبطل الصلاة مطلقا بإذن الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤال الأخ أبو جهاد من القدس عن مبلغ اقترضه من الناس ويتاجر به، هل عليه زكاة؟
شوف يا أخي، هو عنده أموال ثانية، أنا بعد ما سألته عنده أموال ثانية. إحنا نحكي يعني في الموضوع لو ما عندوش أموال، قضية من الذي يزكي المال، هل صاحب المال أم الذي اقترضه في هذه الحالة؟ بعض أهل العلم يرى أنه اللي اقترضه بزكي، لأنه هو اللي اغتنى به وهو اللي بتصرف فيه، وأنا الذي يعني أفتي به أنه اللي بزكي صاحبه. واحد يقول لي طب يعني خسران الشغلة، هي مش خسرانة، خسرانة بالحساب، أنه والله أنت 1000 دينار راح منهم 25 دينار، لكن أنت لك أجر كبير في أنك نفست عن أخيك كربة، أنك أعنت أخاك المسلم. فبناء على الذي أنا أفتي به الذي أقوله ما يلي: أنت يا أخي الكريم في لك وقت بتزكي فيه، لأنك أنت بتقول أنا بزكي وعندك ملكت النصاب. نفرض الوقت هذا مثلا 25 رمضان، هاي بنيجي في 25 رمضان بنحسب قديش معنا مصاري، هاي حسبنا شو إن ديون على الناس بنحطه فوق المعنى، شو علينا ديون للناس بما فيهم هذا المبلغ اللي خدته من هؤلاء الناس، تخصمه الصافي بالزكيه 2.5%. هذا المطلوب. طبعا عروض التجارة إذا عندك تجارة بتقومها بسعر اليوم اللي بدك تزكي فيه، والشغلة تقريبية وبتزكي كل المال.
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ سؤالين من الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ كريم يسأل يقول: ماذا نفعل في حال النسيان في موضوع الوضوء أكثر من مرة في نفس الوضوء وإعادة الوضوء عدة مرات، يعني الوسواس كما قال؟
أيوة، يعني لو بيحصل مرة بهمش، لكن كونه وسواس وبقول إعادة الوضوء أكثر مرة، أنا بدي أقوله لو ما حكاش بدي أقوله هذا وسواس. اللي بدي أقوله أنت يعني الوسواس بده علاج يا أخي، وعلاجه بأنك أنت تركز، وفي أحيان كثير بكون هو نوع من أنواع الأمراض. يعني أنا نصيحتي أنه أنت تراجع طبيب نفسي حاذق، وقلت في أكثر من مرة الناس لما نحكي له مثلا راجع طبيب نفسي يقول لك هو أنا مجنون. لا، يعني الراجع طبيب نفسي ما عندوش مشكلة لا في عقله ولا إشي، زي ما العين بتتعب، زي ما الأذن بتتعب، زي ما القلب بيتعب، النفس ممكن تتعب، لأنه ممكن يعطيك نوع من أنواع العلاج أو يعطيك نوع من أنواع الإرشادات أنا لا أعرفها. ففي هذه الحالة بدك تعالج نفسك. طب أنا شو اللي بقوله؟ بدك تركز. يعني أنا مثلا إذا أجاني الوسواس بس بيجينيش كل يوم ولا بعيدة، يعني مرات ممكن يجيني في السنة مرة، يقولي والله بينك ما مسحت على الجورب، بقول لا معلش بديش أمسح على الجورب عشان أقتل الشيطان وأقهر لما يجيني، وأنا ببقى غالب على ظني أو عندي هيك يعني إحساس أني أنا مسحت. أما في مثل هذه الحالة فبده يعني هو يوازن الأمور، بقدرش أعطيه أنا جواب نهائي، بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الإشي الصح اللي ضروري 100% أنه يا أخي أنك تراجع طبيب عشان تخلص من هالمشكلة إن شاء الله للأبد
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وهنا سؤال الأخت بيان تسأل تقول: ماذا نفعل عند سجود التلاوة؟
تقولي: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم حرم جسدي على النار، تقولي سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فهذا يعني إن شاء الله أنه كمال.
نعم. لها سؤال آخر تقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة فقط أثناء الصلاة؟
الفريضة ولا السنة؟
مش ذلك،
السنتين.
نعم.
الفريضة النبي يعني شوف، إذا قرأت الفاتحة في الفريضة فقط فصلاتك صحيحة، لأن قراءة الفاتحة هي الركن. لكن إذا أردت تطبيق السنة كما جاء في حديث المسيء صلاته: اقرأ فاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية وفي المغرب، نقرأ الفاتحة وما تيسر معنا من القرآن، هذا السنة. لكن لو اقتصرت على الفاتحة الصلاة صحيحة، لأن الركن قراءة الفاتحة. الآن نيجي للسنة. بالنسبة للسنة أنا الذي أرى، ويعني طبعا مسألة خلافية، بعض الناس يقول لك فقط يقرأ الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن فهذا خير وبركة، وإذا اقتصر على الفاتحة خير وبركة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الإخوة المستمعين عبر الهاتف، هاتف الإذاعة معنا الآن اتصال أو اتصالين. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
الداشر بالنسبة للأراضي التي تشترى للزمن، يعني لا بقصد التجارة ولا بقصد الزراعة، فقط فيها يشيلها للزمن، ما يتزكى ولا لا؟
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
أبلش؟
نعم تفضل.
ممكن في تقدر مثلا زوجة أسير عندها تسع تنفار تقدر تخرج صدقة الفطر عن زوجها موجود في السجن، ولا جوزها يخرج صدقة الفطر.
ماشي
وشكرا.
العفو حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أخي.
الله يعافيك، تفضلي.
بتحكي من القدس، وعندي ثلاث أسئلة.
حياك.
السؤال الأول، في النوافل اللي بتتصلى قبل كل صلاة ركعتين ركعتين 12 ركعة، هدول هدول ممكن إنه يصليهم من بني آدم مرة واحدة بدل ما يصلي؟ والسؤال الثاني،
كيف مرة واحدة يعني؟
كيف يعني مرة؟
يعني نصليهم بالصبح مثلا لما اقوم اصليهم كلهم 12 ركعه، مش كل صلاه اصلي.
ماشي.
السؤال الثاني شيخ، بقول لك رب العزه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هلا في ما لو اني سالت مثلا مفتي من اهل العلم او افتى لي فتوى وانا مشيت على الفتوى اللي فتى لي اياها، بس انا بعرفش اذا هي صح ولا فيها شك او شيء. هلا في علي شيء انا اذا فيها، اذا مثلا طلعت صح او لا؟ انا سالت اهل الذكر تقريبا. السؤال الثالث للاخ المذيع، في
لحظة، انت لما سألتي هذا يعني ارتحتي لفتوى؟
ايش هو؟
ارتحتي لفتوى للإجابة؟
شعر انه هذا الذي يسأل ولا بس
انا انت... انا ارتحت لفتوى والحمد لله ماشي عليها، بس الاغلب الناس يعني الناس بتقول انه لا غلط. هلا طيب انا بديش اخذ من الناس.
هذا ثقة من ناحية علمية؟ الرجل ثقة
مفتي يعني من عند من الإذاعة تقريبا.
طيب توكل على
نعم بالله. السؤال الثالث، في بدي أسأل المدير، هلا إيش بكون مثلا موقفه أو إيش بكون رده لما بنسأل سؤال من الناس للإذاعة اللي بكون موجود حضرة المفتي الموجود اليوم وحضرة المفتي اللي بكون موجود يوم الخميس؟ هون بفتي إشي وهون بفتي إشي، فإيش بكون موقفه يعني للناس؟ إيش بدي إذا مثلا أنا بدي أسأله مثلا إيش بتقول لي أنت إيش أسوي لما أنا أسأل؟ هون أنا سألت سؤال يوم الاثنين وسألت سؤال يوم الخميس نفس السؤال، والاثنين جواب لجواب ويوم الخميس جواب لجواب.
أعطيني يا سؤال إذا سمحتي.
سألت أنا سألته مقتنعة فيه إنه الحائط تقرأ قرآن ولا لا؟ الحائط تقرأ قرآن ولا لا؟ بعد الحديث تبع
رسول الله.
فهون أنت هلا بجاوبني، أنت جاوبني جواب، وهو جواب يوم الخميس بجاوبني جواب.
حياك الله.
إن شاء الله سؤال جواب.
يوم الخميس.
إن شاء الله سؤال جواب. حياك الله أختي. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي.
لو سمحت نسأل سؤالين بس عن الزكاة، هل تجوز الزكاة على الإخوة والخوات المحتاجين؟ هم بيشتغلوا بس الشغل ما بتكفيش له الدار.
نعم.
والزكاة عن يعني جوزي عنده شغل عدة بواقر وسيارات وهاي، تقدر يقيم حقهم ويطلع عنهم زكاة ولا الشغل المصاري اللي بيطلع من شغلهم يزكي عنهم؟
انت حضرت اول البرنامج؟
لا والله.
خلص حياك الله ان شاء الله.
من وين حضرتك يا اختي؟
من تلكيلي.
حياك الله. ان شاء الله اسمع الاجابة. معنا ايضا اتصال اخير. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
معلش اسأل فضيلة الشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
من دورة.
حياك الله.
تحية. انا بدي اسألك يا شيخ بالنسبة للأكل من شجر الجيران.
نعم.
مثلا انا عندي ساكنة في بيت وبيننا وبين الجيران صور، وفي لهم شجر التين مثلا، واغصان التين هاي جاي علينا.
نعم ماشي.
يعني في اشي لو مثلا اكلنا من هذا الاغصان اللي على شقتنا، مع انه العلاقات بيننا وبين الجيران يعني مش كويسة، وبس هم يعني ما حكوش يعني معنا ولا كاتلون ولا حكونا ما تقلوش من هاي الثمرة.
نعم ماشي ان شاء الله.
شو الحكم الشرعي يعني؟ هل انه حلال ناكل او شو؟
حاضر ان شاء الله تسمع الجواب يا اختي. حياك الله. اذا نتوقف عند هذا السؤال، وفضلت الاستاذ الدكتور مره اخرى نعود للاجابه مع حضرتكم فضيلتكم. سؤال الاخ المستمع من نابلس عن زكاه الاراضي التي تشترى للزمن.
هذه الاراضي التي تشترى يعني كما يقول الناس للزمن، الذي يترجح لي انه لا زكاه عليها الا عندما يبيعها يزكيها
حالة استلام ثمنها، والله أعلم. يعني واحد بيشتري أرض بيقول هذه بتنفع أولادي، هذا اللي بسأل عنه، فلا زكاة عليها فيما يترجح لي والله أعلم. أنا بقول لا يجب. واحد يقول لك والله أنا ماني مرتاح حاب أزكي، نور على نور يا عم زكي، بس احنا بنحكي في الوجوبة. ماشي
نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر عن لزوجة الأسير، هل يجب أن تخرج صدقة الفطر عن زوجها أم هو يخرجها بنفسه؟
وبتعرف يعني احنا بدنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأسير إذا احتاج جزء من المال مشان بسموها كانتينة أو يشتري بعض حاجاتهم يحولوا له أهله، فهي يعني هو بوكل زوجته من هالمال المحة تخرج عنها وعنه، هيك المنطق. أما كان بدأ تقول هل يجب عليه صدقة فطر؟ نعم يجب عليه وعلى من يعيله، إلا إذا كان ما يملك شيئا عندها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس الحمد لله الناس يعني في سعة. والفقير الراجح عندي إنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر لأنها يعني طهرة للصائم، فالصائم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، وطعمة المساكين هو بيخرج والله بيسر له بيجيه، فالمهم هي تخرج عنها وعنه عن الأولاد من هالمال اللي بين إيديها.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع من القدس، وسؤاله الأول عن النوافل وصلاة ركعتين قبل أو مع كل فريضة، هل يجوز أن تصليها دفعة واحدة في أول النهار مثلا؟
احنا الخير كل الخير باتباع النبي صلى الله
عليه وسلم،
تأسي به، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معنى أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، يعني معنى لأجل أنه فعل يعني هو فعل تقربا إلى الله، ولأنه أمر بذلك أو لأنه من السنة أن يفعل هذا، وعلى الوجه الذي فعل، معنى على الوجه الذي فعل يعني على الكيفية التي فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله في هذه الحالة إنه صلى قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين وقبل وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، هذه ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث. فبناء على ذلك يجب أن نلتزم بالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن واحد والله فاته الركعتين وبده يقضيهن هذا جائز، أما يخليها يعني مثلا كل يوم أو يقول اليوم والله أنا مشغول بدي أصليهم بالطريقة هذه، هذا لا يجوز ولا يعتبر طبق السنن الرواتب، بكون صلى لله نافلة، بكون صلى لله نافلة.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الفتوى، والثالث كذلك عن الفتوى، لكن سؤال تحديدا الثاني كان يعني إذا سألت أحد أهل العلم وسارت على فتوى، ف يعني هل هي تكون في مأمن من أن يترتب عليه أي إثم؟
شوف يا أختي، هذا ليس تلاعبا، ليس هذا تلاعب في الدين. احنا بالنسبة لنا المفتي اذا كان الدليل قطعي في دلالته فلا يختلف فيه لا مفتي في الخليل ولا مفتي في طول كرم ولا مفتي في باكستان ولا مفتي في الهند ولا في اي بلد، لكن كثير من ادلة القرآن والسنة ظنية الدلالة. معنى ظنية الدلالة يعني تحتمل اكثر من معنى. الان وظيفة المجتهد انه يركز ويجمع الأدلة بين يديه ليفهم المراد، وإذا في أكثر من دليل يرجح بين هذه الأدلة، وبرضو يدرس الأحاديث هل فيها حديث ضعيف إيش فيها حديث ضعيف، هل الأحاديث صحيح مش صحيح وما إلى ذلك. أنا أحترم فضيلة المفتي اللي بفتي يوم الخميس وهو مفتي ومن أهل العلم إن شاء الله، لكن هي وجهة نظر. أنا لما سألتيني قلت لك بالحرف، قلت لك أنا لا أعلم دليلا أو حديثا صحيحا
يمنع الحائض من أن تقرأ القرآن أو أن تلمس القرآن، فيبقى الأمر على أصله، وهو يجوز للمرأة أن تلمس القرآن. وقلت لك أيضا العبارة إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين لما كانت حائض وقالها ناوليني الخمرة، يعني زي ما تقولي مصلية، قالت إن حائض، قال حيضتك ليست في يدك. فبناء على هذا الكلام أنا أفتي. وبالمناسبة يعني لا، الحديث عن نفس ممجوج، لكن أنا أضطر أحيانا أقول بعض الأمور على أساس أنه يعني تتوضح الفتوى. أنا أول ما جئت على هذه البلاد المباركة في سنة 2000 ميلادي سئلت هذا السؤال من يلي بدرس في تحفيظ القرآن، وكان مجموعة يعني مش واحدة، ولذا قلت الفتوى السريعة هذه يعني بتحملها مسؤوليت. كتب بحث كامل في المسألة، هذا الذي خلصت فيه وترجح لدي. إذا أنت ما أنت مرتاح للفتوى اللي سمعتي فيها، أصلا أنا شو قلت؟ قلت كذا ربنا أراحك من الصلاة ولم يوجب، يعني أول شيء حرم عليك أن تصلي في هذه الفترة، وحرم عليك أن تصومي ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، فقلت لك ريح نفسك. أنا هيك يعني العبارة اللي بذكر قلت، لكن قلت في كلامي إنه في بعض النساء بقولوا والله إحنا نشعر إن هجرنا القرآن، نشعر لو قرأنا بنكون أريح نفسيا. قلت ما أجد ما يمنع، ما أجد دليلا شرعيا يمنع من هذا الأمر. وكل الأحاديث اللي بيستندوا عليها في تحريم قراءة القرآن على الحائض، أي أنا بقول لك أحاديث ضعيفة درست بالحديث ودراسة متأنية إن شاء الله. وزي ما قلت لك يعني الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة، هذا لما رجعوا من غزوة الأحزاب عساس قال لهم هذا الحديث. لما أرهقهم العصر كادت الشمس أن تغيب، قالوا يا جماعة بنصلي العصر قبل ما تغيب الشمس، فوقفوا ناس قال لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في بني قريظة، كيف نصلي ونخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقسموا فريقين، ناس قالوا يا عمي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا إن نسرع ولذلك مناش نضيع وقت صلاة العصر، فصلى جزء منهم العصر قبل أن يصلوا بني قريظة فخالفوا لا يصلي إن أحد العصر إلا في بني قريظة، وجزء منهم لم يصلي العصر إلا بعد العشاء لما وصل بني قريظة وصلوا التزموا بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالفوا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومع ذلك هذا في صحيح البخاري الكلام بقول لك يا أختي، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. استفاد أهل العلم من هذه القصة الثابتة في صحيح البخاري إنه إذا اختلف العلماء وكلهم في نفس النص، يعني إذا اختلف العلماء في فهم نص وكان النص يحتمل وجهة نظر كل عالم، لا حرج على هؤلاء العلماء فيما اختلفوا فيه. لكن أنا بقول أهل العلم، يعني بصيرش واحد مش من أهل العلم يقول والله أنا بفهم هيك وأنا رأيي هيك، هذا لا يجوز وحرام عليه، لا يجوز بأي حال من الأحوال. لعله يكون يعني في هذا بنا احنا يعني عشان أنا نظرت للساعة يكون هذا إن شاء الله بحقق المراد بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال أختي المستمع من قلقيلية وسؤالها الأول عن الزكاة، هل يجوز أن تعطى للإخوة والأخوات؟
شوف وقالت محتاجين، قالت معهم بكفوهم، أنا يعني بعرف مدى حاجتهم. أنا بقول لك إذا كانوا هذول مثل الأجنبي، حاجتهم مثل الأجنبي طبعا. يعني باختصار الأخ والأخت إن كان فقيرا أو مسكينا، يعني إن كان محتاجا يعطى من أموال الزكاة. أما عاد هل هو محتاج ولا مش محتاج، أنت بدك تشوفي حالته الحقيقية.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني تسأل عن الزكاة، زوجها عنده عدة، فهل يعني عليها زكاة يقيمها ويخرج عنها أم على الناتج من هذه المعدات؟
إحنا هذه نفس اللي سألنا عنده سيارة أجرة، مثل هذا اللي عنده معدات، قالت عنده كان سمعت بواقر أو إيش زي هيك يعني. على كل حال اللي عنده معدات لا يقيم المعدات ولا يزكي هذه المعدات، وإنما إيش بيطلع عنده ربح، إيش بيطلع عنده مال، إذا تجمع وحال عليه الحول وكان مقدار نصاب بزكي هالمال اللي بيجي من المعدات واللي بيجي من أي طريق آخر.
نعم بارك الله فيكم. ومستمعة من دورة كان سؤالها عن حكم الأكل من ثمر الشجر للجيران، وهذه الأغصان الشجرة على سورهم أو على الحد الفاصل ما بين أرضهم وأرض الجيران، ومع تقول أن العلاقة مع الجيران ليست على ما يرام.
بدي أبدأ وأقول أنه في الحديث الذي رواه الإمام مالك لا ضرر ولا ضرار، فإذا كانت هذه الأغصان تضر بكم فمن حقكم أن تطلبوا من هؤلاء الجيران إنهم يقصوها. طيب إذا كان ما بتضر فيكم وجاي على أرضكم يعني في هواء أرضكم، لأن الأرض هي من قرار الأرض إلى عنان السماء، ومن حقكم تطلبوا من الجيران إنهم يقصوها، ولا يجوز للجيران أن يرفضوا سواء كانت العلاقة طيبة أو غير طيبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي حديث ثاني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالأصل إنه هذا المال يعني لهذا الثمر، والثمر ما هو مال، المال كل ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار يعد مالا، فهذا الثمر اللي هي التينة أو أي شجرة تعتبر مالا. فبناء على هذين الحديثين لا يحل لكم أن تأكلوا من هذا الثمر إلا بطيب نفس من أصحابه. أنتم بتستطيعوا تقول لهم هيك، يا بتقصوا هالفروع إذا بتكون أنتم يعني تمشوا معهم بالعدل وبتكون تقفوا على الحد، تقول لهم يا بتقصوا هالفروع يا بتأذنونا إن نأكل منها، فإن قالوا لكم أذنا لكم تأكلوا منها هاي بطيب نفس منهم، وإن قال لكم ما بنا من حقكم تخلوهم يقصوا هذه الفروع. وارد حديث إنه إذا أتى شخص حائطا فأراد أن يأكل منه يعني إذا اشتهى فلينادي صاحب الحائط ثلاثا يعني يا أبو فلان يا أبو فلان عشان يصحيه، وقل له يا عمي والله أنا مشتهي بدي أكل، فإن لم يجبه فليأكل بشرط إنه ما يحمل معه. هذا في حالة يعني العلماء قالوا هذا إذا اشتهى الإنسان بناء على هذا الحديث، لو مر إنسان يعني شيء وشاف الثمر ومتدلي واشتهى ينادي ثلاث مرات على صاحب الأرض، فإن لم يجب فيأكل ليرد شهوته. هذا اللي يعني والله أعلم أقرب الأمور لهذه المسألة.
نعم بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال الأخت تمارا ورد على صفحتنا على الفيسبوك، تقول لو سمحتم نتمنى من فضيلة الدكتور توضيح مسألة الصيام بالنسبة للمرضى الذين يطلب منهم الأطباء أو يطلب منهم الأطباء أن يفطروا ويرفضون ذلك بحجة أنهم لا يرغبون، وبالتالي هذا يؤثر على صحتهم سلبا.
والله هنا يجب الأخذ بالرخصة، يجب الأخذ بالرخصة بناء على يعني بناء على السؤال اللي طرح. إذا كان الصيام يضر بالإنسان وقد يؤدي إلى مضاعفة المرض أو إلى زيادة المرض أو يؤدي إلى مرض انتشار مرض شديد أو يؤخر البر، فالإنسان بيكون آثم إذا أصر على الصوم. والله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخرى، اللي بيكون مريض فيفطر وعليه أن يقضي هذه الأيام.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك في جميع الإخوة المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فكنت الدليل وكنت النجاة، نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود. عليك من المؤمنين السلام.